أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في الباب الرابع في مباحث العدل والحكمة، وبعد أن تم الكلام في الفصل الأول من هذا الباب عن تعريف العدل وتعريف الحكمة، نأتي إلى الفصل الثاني في التحسين والتقبيح العقليان. وهذه المسألة أيها الأحبة من المسائل المهمة جدا في علم الكلام، والتي يترتب عليها الكثير من الأمور الضرورية. فهذه المسألة مرتبطة بكون الله تعالى لا يصدر منه القبيح، وأن الله تعالى عدل لا يظلم. والسؤال هنا أيها الأحبة، هل هذه المسألة مسألة الحسن والقبح العقليان، هل مسألة الحسن والقبح تعبدية، أو أن العقل يدرك ذلك؟ يعني هل أن العقل لوحده يدرك الحسن والقبح، أن هذا الفعل حسن وذاك الفعل قبيح، أم لا أن المسألة تعبدية شرعية بحتة؟ هنا تأتي مسألة القبح والحسن العقليان، أو التحسين والتقبيح العقليان، وهي من المسائل كما قلنا المهمة والضرورية، وأيضا في نفس الوقت هي من المسائل الخلافية بين العدلية والأشاعر. نحن ندعي أيها الأحبة بأن العقل، التفت إلى تلخيص لهذا المطلب مسألة الحسن والقبح العقليان، ندعي بأن العقل يدرك بذاته، يدرك لوحده، يدرك من دون معونة من أي شيء آخر حتى من الشارع المقدس، أن بعض الأفعال حسنة ينبغي للإنسان القيام بها، وبعض الأفعال قبيحة ينبغي للإنسان التحرز عنها. التفتوا أحبائي، العقل لوحده يدرك، العقل بذاته يدرك، العقل بلا أي مساعدة ومعونة من أي جهة أخرى حتى ولو كانت تلك الجهة هي الشارع، يستطيع التمييز، يستطيع القول بأن هذا الفعل حسن، وإذا كان حسن لابد من القيام به، وذاك الفعل قبيح ينبغي التحرز عنه. هذا الكلام أيها الأحبة يدركه العقل حتى ولو كان الإنسان منعزلا لوحده، لا يوجد بشر معه على وجه الأرض، فهو من مدركات العقل بما هو عقل. الله تعالى عندما خلق الإنسان وزوده بالعقل وأعطاه هذا الإدراك، استطاع الإنسان من خلال هذا الإدراك أن يميز قبح الأفعال وحسن الأفعال، أو بعبارة أدق لا نقول قبح كل الأفعال وحسن كل الأفعال، يستطيع العقل أن يدرك بعض الأفعال، أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، قبح بعض الأفعال وحسن بعض الأفعال على نحو الموجبة الجزئية، وذلك لما زوده الله تعالى من ذلك الإدراك. فإن وجدنا شيء من الشارع يدل على ذلك، أو أمور تؤيد ذلك، فهي أمور تأييدية لا تأسيسية إن صح التعبير. يعني الشارع ليس هو الذي أسس بأن هذا الفعل حسن ينبغي القيام به وذاك الفعل قبيح ينبغي الانتهاء عنه، وإنما العقل أدرك ذلك. هل سيجي الشارع يؤيد أو لا يؤيد، هذا مطلب آخر، ولكن لو ترك العقل لوحده استطاع أن يميز قبح بعض الأفعال، واستطاع أن يميز حسن بعض الأفعال. واضح أيها الأحبة؟ هاي خلاصة لهذا المطلب، لهذا العنوان. طبعا نحن العدلية كما قلنا ندعي ذلك، أما الأشاعرة في المقابل فيقولون لا يوجد قدرة للعقل على ذلك، وإنما الشارع هو الذي يقول بأن هذا حسن وهذا قبيح، ولو لم يقل الشارع بأن هذا الفعل حسن وذاك الفعل قبيح، لا نستطيع أن نميز قبح ذلك الفعل وحسن ذلك الفعل. فمثلا نضرب مثال، هذا المثال الرائج الذي يضرب عادة، إذا كان هناك شخص يتيم مسكين جائع وبيده خبزة، قطعة من الخبز، كسرة من الخبز، الإنسان الذي يؤمن بنظرية العدلية يقول بأن الشخص الذي يسرق هذه الخبزة وهذه قطعة الخبز وكسرة الخبز من يد ذلك الصبي اليتيم هذا فعل قبيحا، هذا ظلمه والظلم قبيح، بينما الأشاعرة يقولون لا، إن قال هذا الفعل لا هو ظلم ولا هو عدل، إذا نهانا الشرع عنه يكون قبيحا، وإذا أمرنا الشرع به يكون حسنا حتى ولو كان فيه كسر لقلب ذلك اليتيم وسرقة لماله. فالقبيح عندهم ما قبحه الشارع، والحسن عندهم ما حسنه الشارع. واضح أيها الأحبة؟ خلاصة مطلب التحسين والتقبيح العقلي هو هذا. نحن نقول بأن عندما نقول تحسين وتقبيح عقليان بمعنى أن هاي عقليان، شنو معنى عقليان؟ بمعنى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال الأخرى. هاي العقليان في قبال الشرعيان اللي هم قول الأشاعرة، يقولون بأن التحسين والتقبيح شرعيان وليس عقليان. شنو معنى شرعيان؟ الشارع أمرنا بذلك. شنو معنى عقليان؟ العقل يدرك لوحده من دون معونة من شخص آخر حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ خلينا نقرأ هذا المقدار ونطبقه. الفصل الثاني، التحسين والتقبيح العقليان. قد تقدم أن العدل الحكيم الله تعالى هو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالحسن. قلنا واحدة من معاني الحكمة التي هي أيضا من معاني العدل بأن الله تعالى لا يفعل قبيح، منزه عن فعل القبائح، ولا يخل بالحسن، لا يترك الفعل الحسن. والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري جل شأنه، للباري تعالى، مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني إذا أردنا أن نثبت بأن الله تعالى لا يفعل القبيح، منزه عن فعل القبيح، ولا يخل بالحسن ولا يتركه، يجب في المرحلة السابقة لذلك أن نثبت التحسين والتقبيح العقليين. فإن مفاد تلك المسألة أن هناك أفعالا يدرك العقل كونها حسنة أو قبيحة، ويدرك أن الغني بالذات اللي هو الله تعالى منزه عن الاتصاف بالقبيح وفعل ما لا ينبغي. ومن هنا أيها الأحبة يلزمنا البحث عن تلك المسألة على ضوء العقل والكتاب العزيز. فنقول يعني أولا سندرس المسألة من الناحية العقلية بالأدلة العقلية، ثم نستدل على ذلك بالقرآن. ذهبت العدلية إلى أن هناك أفعالا يدرك العقل، التفتوا أحبائي، من صميم ذاته. شنو معنى من صميم ذاته؟ لوحده. لو خلي العقل ووحده لوحده، لو خلي العقل وشأنه، لحكم بأن هذا الفعل قبيح وهذا الفعل حسن. ذهبت العدلية إلى أن هناك أفعالا يدرك العقل من صميم ذاته ومن دون استعانة من الشرع أنها حسنة، وأفعالا أخرى يدرك العقل أنها قبيحة كذلك. فكيف أدرك العقل قبح تلك الأفعال وحسن تلك الأفعال الأخرى؟ فيه ميزة من الله تعالى استطاع من خلالها أن يميز أن هذا الفعل حسن وذاك قبيح. زين، هذا قول العدلية. وقالت الأشاعرة في قبال ذلك لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها. العقل ما يقدر يميز، ما يقدر يقول هذا حسن وهذا قبيح، هذا عدل وهذا ظلم. فلا حسن إلا ما حسنه الشارع، فلا حسن إلا ما حسنه الشارع، ولا قبيح إلا ما قبحه. والنزاع بين الفريقين دائر بين الإيجاب السلبي، عفوا الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. شنو معنى الإيجاب الجزئي والسلب الكلي؟ الإيجاب الجزئي هو قول العدلية، لأنهم يقولون بعض الأفعال يستطيع أن يدرك العقل أنها حسن، وبعض الأفعال يستطيع أن يدرك العقل أنها قبيحة. فشوفوا إيجاب جزئي يقابله سلب كلي من قبل الأشاعرة، اللي هو قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون لا يوجد فعل يستطيع العقل أن يقبحه أو يحسنه، لا يوجد مطلقا أي فعل من الأفعال لا يستطيع العقل أن يصفه بالقبح أو بالحسن. واضح أحبائي الفرق؟ والنزاع بين الفريقين دائر بين الإيجاب الجزئي اللي هو قول العدلية، والسلب الكلي اللي هو قول الأشاعرة. الإيجاب الجزئي أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيح، والسلب الكلي لا يوجد فعل كل الأفعال لا نستطيع أن نستدل على قبحها وحسنها من خلال العقل. زين، فالعدلية يقولون بالأول والأشاعرة يقولون بالثاني. هذا ببساطة معنى التحسين والتقبيح العقليان. طبعا قبل أن نكمل أيها الأحبة، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن هذا المطلب من المطالب المهمة وذكرت في الدراسات الأعمق من هذه الدراسة تفصيلا، ولكن نحن نقتصر هنا فقط على المطالب التي ذكرها المصنف، ولا يعني نحاول أن ندخل في عمق هذه المسألة، نكتفي بذلك، وإن شاء الله تعالى في دراسات عليا تأخذون هذا المطلب تفصيلا. ملاكات الحسن والقبح. السؤال هنا أيها الأحبة، ما هي الموازين، ما هي الملاكات التي على أساسها يكون هذا الفعل قبيح وهذا الفعل حسن؟ هل هناك ملاك؟ هل هناك انطباع؟ هل هناك ميزان؟ هل هناك أساس على إثره نستطيع أن نقول هذا الفعل قبيح وهذا الفعل حسن؟ ما هو الملاك؟ المصنف أيها الأحبة يذكر 4 ملاكات للحسن والقبح، 3 منها خارج عن محل الكلام، والرابع فقط هو الذي يدور حوله محل الكلام. المورد الأول أو الملاك الأول الذي يطلق على الحسن، يعني إطلاقات الحسن والقبح، الإطلاق الأول هو أن الحسن ما يلائم طبع الإنسان والقبح ما ينافره. ملتفتين أحبائي، الملاك الأول أو الانطباع الأول أو المورد الأول أن ما يلائم طبع الإنسان وما ينافره هو معنى الحسن والقبح، فالحسن هو الذي يلائم طبعك أيها الإنسان، والقبيح هو الذي ينافر طبعك. إذا كان هناك شيء يتلائم مع طبعي، هذا البيت مثلا يتلائم مع طبعي، وهذا المنظر يتلائم مع طبعي، هذه الأكلة المعينة تتلائم مع طبعي وتنسجم معي، أقول عنها هذا بيت حسن وهذا منظر حسن وهذه أكلة حسنة. وفي المقابل أيها الأحبة، بخلاف الصورة القبيحة مثلا والمنظر القبيح والبيت غير الملائم، فأقول شنو؟ هذه الصورة قبيحة. لماذا أطلقت عنها عليها عفوا أنها قبيحة؟ لأنها لا تتلائم مع طبعي. لماذا قلت على هذا المنظر أو هذا الإنسان قبيح المنظر؟ لأنه لا يتلائم، يتنافر مع طبعي، بخلاف ما لو نظرت إلى منظر حسن وإلى شخص جميل الوجه، لأنك تنسجم وتتلائم، يتلائم مع طبعك، تقول عنه بأنه حسن. واضح أيها الأحبة؟ فكل ما يتلائم مع الطابع هو حسن، وكل ما يتنافر مع الطبع فهو قبيح. إذن عندما نقول عفوا، عندما نقول حسن وقبح، نعني أن الحسن هو الذي يتلائم مع الطبع، وأن القبيح هو الذي لا يتلائم مع الطبع. وهذا المعنى، هذا الملاك، هذا المورد من موارد الحسن والقبح خارج عن محل الكلام أيها الأحبة. لما نقول التحسين والتقبيح العقليان، لا نقصد بأن الحسن بمعنى ملائمة الطبع، ولا نقصد بأن القبح بمعنى منافرة الطابع. لماذا؟ أولا لأن ذلك واضح، هذا المعنى واضح لا يختلف عليه 2، لا الأشاعرة ولا العدلية يختلفون بذلك، واضح؟ وثانيا لأن هذا المعنى يختلف باختلاف الطبائع، فالطبائع بين الناس مختلفة، ولذلك ستختلف ملاكات الحسن والقبح لديهم. فإذا كان طبعي يختلف عن طبعك، تقول على هذا المنظر بأنه قبيح، وأنا أقول عنه أنه حسن. فإذا هذا المعنى الأول، ملائمة الطبع ومنافرة الطبع، خارج عن محل كلامنا، واضح إن شاء الله. المعنى الثاني أيها الأحبة، المورد الذي يذكر لمعنى الحسن والقبح الثاني هو أن الشيء، التفتوا أحبائي، إن كان يوافق غرضا شخصيا لي يكون حسنا، وإلا إذا لم يكن يتوافق مع أغراضي الشخصية يكون قبيحا. ملتفتين أحبائي، موافقة الغرض والمصلحة ومخالفة الغرض والمصلحة، فكل ما يتوافق مع أغراضي الشخصية ومصالح الشخصية أقول بأن هذا الشيء حسن، وكل ما لا يتوافق مع ذوقي ومصلحتي الشخصية وغرضي الشخصي أقول عنه قبيح. وهذا أيضا أيها الأحبة خارج عن محل الكلام. ليس محل كلامنا في التحسين والتقبيح العقليان هو موافقة الغرض والمصلحة ومخالفتهما، لا. لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف الأغراض بين الأشخاص. أنا لي غرض شخصي يختلف عن غرضك الشخصي، فهذا الأمر أيضا خارج عن محل الكلام. وقد يكون الغرض نوعي أيها الأحبة، فما وافق خدمة النوع يكون حسنا، وما خالف مصلحة النوع وخدمة النوع يكون قبيحا، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام لأنه ليس متعلقا بذات الفعل. إذن أحبائي، سواء كان موافقة الغرض والمصلحة الشخصية أو موافقة الغرض والمصلحة النوعية للحسن، هذا يطلق عليه بأنه حسن، وعند مخالفتهما نقول بأن هذا قبيح. هذا ليس مرادا لنا في مبحث التحسين والتقبيح العقليان. زين، ثالثا، الملاك الثالث، أننا متى نطلق على هذا الفعل بأنه حسن ومتى نطلق عليه بأنه قبيح؟ يقول بأننا نطلق الحسن على كل ما يكون كمالا للنفس. أي شيء يكون كمالا للنفس نقول بأن هذا الشيء، هذا الفعل حسن، وأي فعل يكون نقصا للنفس نقول عنه بأنه قبيح. مثلا الشجاعة حسنة لأنها كمال للنفس، العلم حسن لأنه كمال للنفس، بخلاف الجهل مثلا أو الجبن أو الكسل، كل هذه الأشياء قبيحة. لماذا؟ لأنها، التفتوا أحبائي، تستلزم نقصا للنفس، فكل ما استلزم كمالا للنفس يكون حسنا، وكل ما استلزم نقصا للنفس يكون قبيحا. وهذا أيضا المعنى الثالث خارج عن محل كلامنا، واضح؟ ليش؟ لأنه لا خلاف فيه، لا يختلف اثنان على أن كل كمال للنفس حسن وكل نقص لها هو سيء. إذن هذه المعاني الثلاثة أيها الأحبة للحسن والقبح خارج عن محل كلامنا. لا نريد بالتحسين والتقبيح العقليان ملائمة الطبع وعدم ملائمته، ولا نريد موافقة الغرض والمصلحة وعدم الموافقة، ولا نريد كون الشيء كمالا للنفس أو نقصا لها، هذا كله خارج عن محل كلامنا. المعنى الرابع اللي هو يدور الكلام في مبحث التحسين والتقبيح العقليان حوله، هو ما يوجب مدح الفاعل وذمه عند العقلاء أو عند العاقل. فكل ما يوجب المدح هو حسن، وكل ما يوجب الذم هو قبيح. فمثلا إنقاذ الغريق أو إطعام المسكين أو مساعدة الفقير، هذا كله يستحق شنو؟ المدح. فهو شنو؟ حسن. إذا أنقذت غريقا استحققت المدح، وإذا أطعمت مسكينا مدحوك، كنت مستحقا للمدح، وإذا ساعدت فقيرا كنت مستحقا للمدح. فبذلك هاي الأفعال شبيهة، نطلق عليها بأنها حسن. إنقاذ الغريق حسن، إطعام المسكين حسن، مساعدة الفقير حسنة. لماذا؟ لأنها استوجبت المدح، مو لأنها وافقت غرض الشخصي، ولا أنها لائمة الطبعي، ولا أنها كمالا للنفس. لاحظت أحبائي؟ فكل هذه الأفعال حسنة لأنها استحقت المدح. وبالمقابل عكس ذلك، كل ما يستوجب الذم فهو قبيح. فمثلا إذا الإنسان ما ساعد الفقير وإنما ترك مساعدته، هذا قبيح. ليش؟ لأنه يستلزم ويستوجب ذمه. واضح؟ هذا المعنى الرابع هو المعنى المراد في التحسين والتقبيح العقليان. فعندما نقول بأن هذا الفعل حسن وذلك الفعل قبيح، نعني بأن هذا الفعل الحسن يستحق فاعله المدح، وذاك الفعل القبيح يستحق فاعله الذم. خلينا نقرأ هذا المقدار. ملاكات الحسن والقبح. لا شك أن للحسن والقبح معنى واحدا، وإنما الكلام، طبعا واضح الحسن والقبح لهما معنى واحد، وإنما الكلام في منشأ ذلك المعنى، ملاك كون ذلك الشيء حسنا أو قبيحا، وهو يختلف باختلاف الموارد. فقد ذكر للحسن والقبح أو للحسن والقبيح ملاكات، فقد ذكر للحسن والقبيح، يعني الفعل الحسن والفعل القبيح، ملاكات، وهي قلنا المصنف ذكر أربع ملاكات، أربع موارد، واحد منها هو الذي يدور حوله محل الكلام، والأخرى المعاني الثلاثة الأخرى خارجة عن محل كلامنا. أولا ملائمة الطبع ومنافرته، فالمشهد الجميل بما أنه يلائم الطبع حسن. شوف التفتوا أحبائي، لماذا أطلق على المشهد الجميل والمنظر الجميل بأنه حسن؟ لأنه يتلائم مع الطبع. كما أن المشهد المخوف بما أنه منافر للطبع فهو قبيح، ومثل ذلك الطعام اللذيذ والصوت الناعم، فنقول على الصوت الناعم بأنه حسن والصوت الخشن بأنه قبيح. ملتفتين أحبائي؟ ومثله الطعام اللذيذ والصوت الناعم فإنهما حسنان. لماذا؟ لملائمتهما للطبع. كما أن الدواء المر ونهيق الحمار قبيحان. لماذا؟ لمنافرتهما للطبع. زين، هذا المعنى الأول. الملاك الثاني والمورد الثاني الذي يطلق على الحسن والقبح هو موافقة الغرض والمصلحة ومخالفتهما. والغرض والمصلحة إما شخصيان وإما نوعيان، يعني إما يتعلقان بنفس الشخص أو يتعلقان بنوع الإنسان. فقتل عدو الإنسان، التفتوا أحبائي، قتل عدو الإنسان يعد حسنا، يعني فعلا حسنا. ليش؟ ليش يعد فعلا حسن؟ لأنه موافق لغرض الإنسان، موافق لمصلحتي الشخصية. إذا قتلت عدوي هذا يتوافق مع حمايتي لنفسي، ملتفتين أحبائي، دفاع عن نفسي، فيتلائم مع غرضي مع مصلحتي، فيكون حسنا. ولكن هذا الفعل نفسه قتل العدو قبيح لأصدقاء المقتول. إذا هذا العدو عند صديق، فهذا الفعل عندما نقوم بقتل العدو اللي هو صديق لذلك الإنسان، يكون هذا الفعل عند أصدقاء المقتول قبيحا، لأنه خالف أغراضهم، خالف مصالحهم، قتلوا صديقهم. هذا في المجال الشخصي. وأما في المجال النوعي فإن العدل بما أنه حافظ لنظام المجتمع ومصالح نوع الإنسان فهو حسن، وبما أن الظلم هادم للنظام ومخالف لمصلحة النوع فهو قبيح. هذا المعنى للحسن والقبح. هل هو المراد في كلامنا؟ يقول المصنف هذا المعنى وإن كان صحيح، ولكنه ليس هو المراد في محل الكلام. واضح أحبائي. المعنى الثالث كون الشيء كمالا للنفس أو نقصانا لها كالعلم والجهل. فالأول اللي هو العلم زين لها يعني للنفس، والثاني شين للنفس، ومثلهما الشجاعة والجبن وغيرهما من كمالات النفس ونقائصهما. وقلنا أيضا هذا المعنى خارج عن محل كلامنا، لأنه ما حد يختلف، لا أشاعرة ولا عدلية ولا غيرهم يختلفون بأن العلم كمال وهو حسن، والجهل نقص وهو سيء، كلهم متفقون على ذلك. إذن وين الخلاف أيها الأحبة؟ الأشاعرة يقولون الحسن والقبح شرعيان، والعدلية يقولون عقليان في الأفعال. وين؟ بيا أفعال، بيا ملاك، بيا معنى. بهذا المعنى الرابع، ما يوجب مدح الفاعل وذمه عند العقلاء أو عند العاقل، وذلك بملاحظة الفعل من حيث إنه مناسب لكمال وجودي للموجود العاقل المختار أو نقصان له. تفتوا أحبائي، هاي نقطة جدا مهمة. يستقل العقل بحسن ذلك الفعل ووجوب فعله، أو قبح ذلك الفعل ووجوب تركه. وهذا كما إذا لاحظ، رح يضرب مثال، كما إذا لاحظ العقل جزاء الإحسان بالإحسان. الذي يجزي الإحسان بالإحسان يستحق المدح، فيكون هذا الفعل جزاء الإحسان بالإحسان حسنا. والذي يقابل الإحسان بالإساءة هذا يحكم بقبحه. ليش؟ لأنه يذم فاعله. واضح أحبائي؟ وهذا كما إذا لاحظ العقل جزاء الإحسان بالإحسان فيحكم بحسنه، حسن ذلك الفعل اللي هو جزاء الإحسان. وجزاء الإحسان بالإساءة فيحكم بقبحه، اللي جازي الإحسان بالإساءة يقال عنه فعل قبيحا لأنه يستحق الذم. فالعقل في حكمه هذا لا يلاحظ سوى أن بعض الأفعال كمال للموجود الحي المختار وبعضها الآخر نقص له، فيحكم بس التفتوا أحبائي، كمال يستحق عليه المدح ونقص يستحق عليه الذم، فيحكم بحسن الأول وقبح الثاني. واضح إن شاء الله. تعيين محل النزاع، لا نزاع في الحسن والقبح بالملاك الأول اللي هو الملائمة والمنافرة للطبع، ولا بالملاك الثالث اللي هو كون الشيء كمالا للنفس أو نقصانا لها، وهو واضح. ليش؟ لأنه لا خلاف بين الناس والعقلاء على هذين الأمرين، هذين المعنيين. وكذلك في المعنى الثاني اللي هو شنو؟ في الحسن والقبح بملاك الغرض والمصلحة الشخصيين أيضا ماكو خلاف وهذا الأمر واضح. وأما الغرض والمصلحة النوعيان، ليش أفرد هذا المبحث؟ فإن كثيرا من الباحثين عن التحسين والتقبيح العقليين يعللون حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان باشتمال الأول على المصلحة العامة والثاني على المفسدة كذلك، وهذا الملاك في الحقيقة من مصاديق الملاك الرابع كما لا يخفى. يقول خاف تسمعون أن بعض الباحثين بعض العلماء يقولون بأن التحسين والتقبيح العقليان راجع علما إلى حسن العدل وقبح الظلم اللي هي شنو مشتملان على المصلحة العامة للنوع. يقول هذا راجع إلى النقطة الرابعة اللي هو استحقاق الذم واستحقاق المدح، وهذا الملاك في الحقيقة اللي هو الملاك في التحسين والتقبيح على أنه على المصلحة النوعية، هذا يقول من مصاديق الملاك الرابع كما لا يخفى، إذ ربما يكون مدح الفاعل على فعل وذمه على فعل لغاية المصالح والمفاسد النوعية، والإتيان بالفعل وتركه بهذه الغاية يعد كمالا ونقصا أو نقصانا للفاعل. وهذا المعنى الأخير يا معنى أحبائي استحقاق المدح واستحقاق الذم هو محل النزاع بين المثبتين والنافين، مثبتين لمن؟ للتحسين والتقبيح العقليان، والنافين اللي هم القائلين بالتحسين والتقبيح الشرعيان. واضح أحبائي إلى الآن؟ إلى الآن قلنا بأن معنى التحسين والتقبيح العقليان في قبال الشرعيان، عقليان بمعنى أن العقل لوحده يدرك بأن هذا الفعل حسن وذاك قبيح، شرعيان الأشاعرة يقولون لا يوجد قدرة للعقل على ذلك، وإنما الشرع هو الذي يحدد الحسن والقبح، ولولا أن الشرع حدد لما استطعنا أن نميز قبح الأفعال وحسنها. ملاكات الحسن والقبح ذكر المصنف عدة ملاكات، وقال بأن الملاك والمعنى عندما نقول هذا حسن وهذا قبيح ماذا نريد بالحسن والقبيح؟ يقول بأن المعنى الذي يراد من الحسن هو ما يمدح عليه الفاعل، ما يمدح عليه الفاعل، وبالنسبة إلى الذم ما يذم، بالنسبة إلى القبح عفوا ما يذم عليه الفاعل. نكتفي بذلك إن شاء الله. دلائل المثبتين والنافين نأتي عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.